الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في سجود التلاوة، وتوقفنا عند مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحجج الجمهور في قولهم أو في ما ذهبوا إليه من استحباب سجود التلاوة. وقد عرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يختار الوجوب، وقرأنا في الدرس الماضي كلام شيخ الإسلام رحمه الله في حديث زيد بن ثابت حين قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم ولم يسجد فيها، ولم يسجد فيها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الكلام على أثر عمر رضي الله عنه، وهو قوله: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ولم يسجد فلا إثم عليه. قال رحمه الله: أما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله، إذا كان هذا القول له أي ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من اجتهاده. وأما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله، وهو ينازع رحمة الله عليه في صراحته، فيقول لو كان صريحا أي وليس هو بصريح، لكن لو قلنا ذلك تنزلا بأنه صريح في أن سجود التلاوة يستحب ولا يجب، فهذا قول عمر له اجتهاد في ذلك وليس بحديث مرفوع. قال: فلو كان صريحا لكان قوله، وإقرار من حضر، فهذا غاية ما فيه أنه قول عمر وإقرار من حضر. قال: وليس كل المسلمين، أي الذين حضروا مع عمر، ليس كل المسلمين، فليس المسألة من مسائل الإجماع. قال: وقول عمر وغيره يدل على الوجوب، وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب، وسبق معنا كلام عثمان في أن سجود السهو على من جلس، في أن سجود التلاوة على من جلس لها واستمع لها. وجاء أيضا عن غير عثمان، جاء عن العباس رضي الله عنهما. قالوا: قول عثمان وغيره يدل على الوجوب. ثم يقال: قد يكون مراد عمر، والآن يبين عدم صراحة أثر عمر على المطلوب. قال: ثم يقال قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، أي في أثناء خطبة الجمعة لا مطلقا. قال: ثم يقال قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، وإذا قرأ الإمام على المنبر. يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق، لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة ويعمل عملا كثيرا، والسنة في الخطبة الموالاة، فلما تعرض هذا وهذا صار السجود غير واجب، لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه وخطبة الناس، وإن سجد جاز. لكن قد يقول قائل: وإتمام الصلاة أوكد من إتمام الخطبة، مع أن المصلي يسجد للتلاوة في أثناء صلاته كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقد يقال الفرق بين الخطبة والصلاة أن الصلاة هي موضع الركوع والسجود، بعكس الخطبة، الخطبة هي موضع الموعظة والتذكير، فإذا سجد في أثناء صلاته فقد سجد في في موضع فيه سجود، فالصلاة هي موضع السجود والركوع، بعكس الخطبة في موضع التذكير والموعظة. قال: ولهذا يقول مالك وغيره إن هذا السجود لا يستحب، أي في خطبة، عند خطبة الخطيب إذا قرأ شيئا من آيات السجدة. ولهذا يقول مالك وغيره إن هذا السجود لا يستحب، لكن هذا خلاف أثر عمر، فأثر عمر قال: فمن سجد فقد أصاب. قال: ولهذا يقول مالك وغيره إن هذا السجود لا يستحب. قال: وليس العمل عندنا على أن يسجد الإمام إذا قرأ على المنبر، كما أنه لم يستحب السجود في الصلاة لا السر ولا الجهر، أي لأن مالك لم يستحب السجود في خطبة الجنام في الخطبة على المنبر، ولم يستحب أيضا سجود التلاوة في الصلاة، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وجعل الباب بابا واحدا. وهناك رواية عن الإمام مالك لرواية ابن وهب عن الإمام مالك، فيه في تلك الرواية مشروعية سجود التلاوة في الصلاة الجهرية، فيكون قول الإمام مالك في ذلك مختلف. فمنهم من روى عن الإمام مالك أنه لا يسجد السهو في الصلاة السرية والجهرية، ومنهم من روى عن الإمام مالك سجود التلاوة، ومنهم من ينقل عن الإمام مالك أنه يسجد للتلاوة في الصلاة الجهرية دون السرية. قال: ولهذا يقول مالك وغيره إن هذا السجود لا يستحب. قال: وليس العمل عندنا على أن يسجد الإمام إذا قرأ على المنبر، كما أنه لم يستحب السجود في الصلاة لا السر ولا الجهر. قال: وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهم يقولون لا يستحب في صلاة السر، فهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يستحب سجود التلاوة في صلاة السر، والرواية الأخرى على العكس من ذلك، فيستحبون ذلك في صلاة الجهر دون صلاة السر، ومنهم من يستحب ذلك حتى في صلاة السر. فإذا قرأ الإمام في صلاة سرية آية السجدة قالوا يسجد فيها، وإن كانت صلاة سرية. والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يسجد في الصلاة السرية حتى لا يحصل اللبس على الناس، ربما ظنوا أنه أخطأ الركوع إلى السجود، فإذا كبر وسجد للتلاوة ربما ظنوا أنه أخطأ من الركوع فانتقل إلى السجود. وقال بعضهم إذا يمكن أن يزيل هذا الالتباس بأن يجهر بآية السجدة، فإذا وصل إلى آية السجدة يقرأها جهرا حتى يزيل اللبس ثم يسجد، ويسجد الناس خلفه ويتابعونه في ذلك. فعلى كل هذه المسألة فيها نزاع، وهي سجود التلاوة في الصلاة السرية، هل يسجد الإمام فيها أو لا يسجد؟ وهنا يقول رحمه الله عليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهم يقول لا يستحب في صلاة السر، وهكذا تنازع في قراءتها في صلاة السر، فمنهم من لم يستحب أن تقرأ السجدة في صلاة السر، لا تقرأ ولا يسجد فيها، وذلك أنه إذا قرأها فيجب عليه أو يستحب السجود على النزاع في ذلك. فقالوا الأحسن في حقه أن لا يقرأ السجدة أو آية فيها سجدة في في سورة السر ويبتعد عن ذلك ويقرأ غيرها. فهذه مسائل حصل فيها النزاع بين العلماء. قال وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهما يقول لا يستحب في صلاة السر وترك ذلك هو الأنسب. ولا أعلم شيئا مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في السجود في هذا الموضع، وإنما جاء ما لا يثبت من الحديث، يعني في الصلاة السرية جاء ما لا يثبت من الحديث. قال وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهما يقولون لا يستحب في صلاة السر، مع أن أبو حنيفة يوجب السجود، يوجب السجود، ومع هذا يقول لا يستحب في صلاة السر. قال مع أن أبو حنيفة يوجب السجود وأحمد في إحدى الروايتين يوجبه في الصلاة، لكنهم أخرجوا من ذلك صلاة السر. قال ثم لم يستحبوه في هذه الحال، بل اتصال الصلاة عندهم أفضل. فكذلك قد يكون مراد عمر أنه لم يكتف في مثل هذه الحال، كما يقول من يقول لا يستحب أيضا في هذه الحال، هو حال خطبة الخطيب على المنبر. السلام عليكم. قال وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كان سنة الاتصال لم يقطع بصلاة العصر، بل صليت قبله، أي جمعا مع الظهر، حتى لا ينقطع الدعاء. قال وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كان سنة الاتصال لم يقطع بصلاة العصر، بل صليت قبله. فكذلك الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم ثم الصلاة عقب ذلك، فلا يجب أن يشغلوا عن هذا المقصود ما أن عقبه يحصل السجود، أي عقب الخطبة تحصل الصلاة ويحصل السجود. قال وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه. ألا ترى أن الإنسان لو قرأ لنفسه يوم الجمعة قد يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس، كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه، لأن متابعة الإمام أولى من السجود وهو مع البعد. ويقصد رحمة الله عليه أن من كان بعيدا عن الإمام لا يسمع خطبة الخطيب، فالأحسن في حقه أن ينشغل بالقراءة، فإذا انشغل بالقراءة ووصل إلى آية سجدة هل يسجد أو لا يسجد؟ فهنا يقول رحمة الله عليه قد يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس، أي أنه يعني قد يقال أنه لا يسجد وإن قرأ آية سجدة، وهذا في حق من كان بعيدا لا يسمع خطبة الخطيب وانشغل بقراءة القرآن، فإذا مر بآية سجدة قد يقال أنه لا يسجد دون الناس. قال قد يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس، كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه، إذا حصل المأموم سهو دون إمامه ويصلي خلف الإمام هل ينفرد بسجود السهو دون إمامه؟ لا ينفرد، وهكذا لا ينفرد بسجود التلاوة دون إمامه والناس. قال قد يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس، كما لا يشرع للمأمون يسجد لسهوه، لأن متابعة الإمام أولى من السجود وهو مع البعد، وهذا محمول نعم على من كان بعيدا لا يسمع خطبة الخطيب. قال وإن قلنا يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأمون يقرأ خلف إمامه، حتى لو قلنا أن البعيد يستحب له أن يقرأ القرآن لأنه لا يسمع خطبة الخطيب، لكن لا يقال أنه يستحب له أن ينفرد بسجود التلاوة. كما أن لو قلنا أنه يستحب للمأموم القراءة خلف الإمام، وهذا نعم إذا كان بعيدا مثلا لا يسمع قراءة الإمام فانشغل بالقراءة لنفسه لأنه لا يسمع قراءة الإمام لبعده، وهنالك من يبلغ تكبيرات الإمام فيصل إليه التكبير عن طريق من يبلغ الصوت لكنه لا يسمع قراءة الإمام، فإنه إن قرأ لنفسه ومر بآية فيها سجدة لا ينفرد بالسجود. قال: وإن قلنا يستحب له أن يقرأ، فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه، ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون الإمام. وما أعلم في هذا نزاعا في أن المأموم لا يسجد للتلاوة دون إمامه. قال: وما أعلم في هذا نزاعا، فهنا محافظتي على متابعة الإمام في الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو، بل هو منهي عن ذلك. ويوم الجمعة إنما سجد الناس لما سجد عمر، ولو لم يسجد لم يسجد حينئذ. فإذا كان حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه الحال، لم يبقى فيه حجة ولو كان مرفوعا، فكيف إذا كان موقوفا؟ يريد أن أثر عمر ليس بصريح في مثل هذا الاحتمال. فإذا كان في مثل هذا الاحتمال فلا يتم الاحتجاج به على أن سجود التلاوة ليس من الواجبات. قال رحمه الله: أيضا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة، وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة. إذا قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين. إذا قرئ في أثناء الصلاة سجد الناس كلهم لرب العالمين. قال: وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين. وفي ترك ذلك إخلال بذلك، إخلال بهذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام، وفي ترك ذلك إخلال بذلك. ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجب على الأعيان، أي لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. فشعائر الإسلام الظاهرة تكون من الواجبات، فما كان من الشعائر الظاهرة من شعائر الإسلام فإن ذلك يكون من الواجبات. فيرى أن سجود القرآن من هذا القبيل، أنه من شعائر الإسلام الظاهرة فيجب، كما أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة أيضا تجب. قال: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة، واجبة على أعيان، كقول أبي حنيفة وغيره، وأحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهكذا الإمام مالك. لا لا، ما هو الإمام مالك في الأضحية، ما هو في هذا المسألة. قالوا: هذا أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد. من قال لا تجب صلاة العيد، هذا القول في غاية البعد. وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة. قال: وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط، يعني ما هي هذه الكفاية وما ضابطها؟ هذا الشيء لا ينضبط. ما تحصل الكفاية؟ هل تحصل بواحد؟ هل تحصل بثلاثة؟ هل تحصل بأربعة؟ هل تحصل بخمسين؟ بمئة؟ ما ضابط هذه الكفاية؟ فهذا قول لا ينضبط. قال: وقول من قال هي فرض عن الكفاية لا ينضبط، فإنه لو حضرها في مصر العظيم 40 رجلا لم يحصل المقصود، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة. قال: وأما الأضحية، أي وهي أيضا من شعائر الإسلام الظاهرة. قال: وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، أي كما أمر بالصلاة أمر بالنحر، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ومن نازع في ذلك يمكن أن يقول: أمر الله عز وجل بالصلاة له وبالنحر له، أي أنه أمر بالإخلاص له، فصل ربك وانحر، بمعنى لا تنحر لغيره في الأمر بالتوحيد والإخلاص، وليس المعنى أنه يجب النحر ابتداء، لكن النحر يكون لله وجوبا والصلاة تكون لله وجوبا، غير أن الصلاة قد دلت الأدلة على وجوبها في كل يوم وليلة على سبيل الاستمرار. قال فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة، وقد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم بشر المحسنين. قال وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وبها يذكر قصة الذبيح. فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين، وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكفاية لأنه من شعائر الإسلام، والضحايا في عيد النحر كذلك أي من شعائر الإسلام، بل هذه تفعل في كل بلد، أي الأضحية بعكس الحج، بل هذه تفعل في كل بلد أي أن شعيرة أظهر من شعيرة الحج، شعيرة الحج في موضع معين، أما شعيرة الأضحية فهي في جميع البلدان، فهي شعيرة أظهر من شعيرة الحج بهذا الاعتبار، بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة، فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج، كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، إلا أن الأحاديث الواردة بالأمر بها أي بالأضحية أحاديث ضعيفة. وقد خرج وجوبها قول في مذهب أحمد وهو قول أبي حنيفة، وأحد القول في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك أي وجوب الأضحية. ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قال والواجب لا يعلق بالإرادة، من أراد أن يضحي، قال والواجب لا يعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال إن شئت ففعله أي وإن شئت لا تفعله، لا يوكل إلى إرادة العبد أي إن شئت فعله أو إن شئت لا تفعله، ولا يقال لا يعلق بالإرادة مطلقا، وإنما لا يعلق إلى إرادة العبد إن شاء أن يفعله وإن شاء أن يتركه، ليس هذا شأن الواجبات. قال فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال إن شئت فعله، بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم الأحكام كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام، ما أن القيام إلى الصلاة من الواجبة، وقدروا إذا أردت القراءة فاستعد، والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة، إذا قرأت القرآن فاستعد إذا أردت، والقراءة في الصلاة واجبة، وقد قال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، ومشيئة الاستقامة واجبة. وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي، وإنما تجب على القادر، فهو الذي يريد أن يضحي، كما قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة، والحديث حسن لغيره، والشاهد أن فيه من أراد الحج، والحج فرض على المستطيع، فقول من أراد أن يضحي كقول من أراد الحج فليتعجل، وجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فضلا عن حوائجه الأصلية، ومشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر. ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت صاحب المنزل والنساء وأولاده ومن معهم كما كان الصحابة يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحي بل اشترى لحما فقد تكون مسألة نزاع، كما تنازع في وجوب العمرة، وقد يكون من لم يضحي لم يكن له سعة في ذلك العام وأراد بذلك توبيخ المباهاة الذين يفعلونها لغير الله، أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخه، فقد ترك الواجب لمصلحة الراجحة، كما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حجر حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في بيوت النساء والذرية، وهذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين، فإن هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته فمقدم على الجمعة والجماعة. ولو أن ولي الأمر كالمحتسب وغيره تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك، وكان هذا من أعذار المبيحة لترك الجمعة، فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لولا النساء والصبيان لحرق البيوت على من فيها، لكن فيها من لا تجب عليهم جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان، فلا تجوز عقوبته كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها، لأن قتل الجنين لا يجوز كما في حديث الغامدية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه من شأنه أن يتفرع إلى بعض المسائل وأن يخرج عن مسألة الألباب من باب التنبيه والفائدة. رحمة الله عليه فخاض في مسألة الأضحية من باب الفائدة، وإلا في الكلام حول سجود التلاوة، لكن لما بين أن سجود التلاوة من شعائر الإسلام الظاهرة انتقل إلى مسائل حصل فيها النزاع هل هي من الواجبات أو ليست من الواجبات، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة أيضا كالعيد، كصلاة العيد وكالأضاحي. فعلى كل حال سواء قيل أن سجود التلاوة من الواجبات أو من المستحبات فينبغي المحافظة على سجود التلاوة والحرص على سجود التلاوة سواء كان من الواجبات أو المستحبات على ما سبق. وما جمهور العلماء فإنهم يستحبون ذلك على ما سبق إيضاحه، ويحتجون بحديث زيد وبأثر عمر مع ما فيهما من الاحتمال على ما سبق إيضاحه. إلى هنا والحمد لله.